بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فهذه قراءة في كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والسامعين. قال الحافظ رحمه الله: باب سجود السهو. الحديث الأول بعد الماء. عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي. قال ابن سيرين: وسماها أبو هريرة رضي الله عنه ولكن نسيت أنا. قال: فصلى بنا ركعتين ثم سلم إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان، يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه
على اليسرى.
نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قوله على رجعنا إلى سجود السهو لأن ما شرح من قبل، قوله عليه رضي الله تعالى عنه أبو هريرة على اليسرى في نسخة على ظهر كفه اليسرى، وهي التي قرأتها الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. نعم.
وشبك بين أصابعه.
شبك
عندي فتح الدنيا.
انظر، الحديث معروف أنه نعم شبك ألف وجهان، شبك وشبك، استمر ويتابع. انظر شبك وشبك في حديث اليدين. نعم.
وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا: أقصرت الصلاة؟ وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه، وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، فقال: يا رسول الله.
وفي نسخة قال في نسخة قال، وهي التي قلت على سماحة الشيخ، وفي نسخة فقال. نعم.
فقال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال: لم أنس ولم
قصرت الصلاة
أم قصرت الصلاة؟ فقال: لم أنس ولم تقصر. فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فتقدم فصلى ما ترك، ثم سلم، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، فربما سألوه ثم سلم. فقال: فنبئت أن عمران بن حسين رضي الله عنه قال ثم سلم.
وهذا الحديث أخرجه الشيخان في صحيحيهما البخاري. نعم.
قال الحافظ رحمه الله: الحديث الثاني بعد المئة.
هكذا
وشبك بين أصابعه.
لا يوجد الفتحة، هل علق على شبك وشبك؟ معروف شبك. نعم. في نسخة العشي ما بين زوال الشمس. عندك؟
أنا ضمتها للشرح.
اقرأ. نعم.
قال: العشي ما بين زوال الشمس إلى غروبها، أي إما الظهر وإما العصر.
نعم. في النسخ لا يوجد هذا، والصواب إثباته. العشي ما بين زوال الشمس إلى غروبها. قال الله تعالى: وسبح بحمد ربك، وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. نعم.
قال الحافظ رحمه الله: الحديث الثاني بعد المئة. عن عبد الله بن بحينة عن
هذا على نسخة، وإلا في منقول على سماحة شيخنا في هذا الحديث الحادي عشر بعد المئة. نعم.
عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس، فسجد السجدتين قبل أن يسلم ثم سلم.
الحديث أخرجه الشيخان أيضا في صحيحيهما. قال سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى في شرحه على عمدة الأحكام قال: هذه الأحاديث الثلاثة، الأول منها يتعلق بماذا؟ الحديث الأول
بنسيان سجود الأصل.
نعم.
بنسيان ركعتين
في سجود السهو. والحديث الثاني أيضا يتعلق بسجود السهو. وكليهما هذه الأحاديث كلها متعلقة بسجود السهو. فحديث أبي هريرة رضي الله عنه من طريق ابن سيرين يعني محمد ابن سيرين يدل على أن الإمام إذا سهى وهكذا المنفرد إذا سهى في الصلاة وسلم من ثنتين في الظهر أو العصر أو العشاء أو المغرب إذا سلم من ثنتين ثم نبه أو تذكر فإنه يكمل صلاته يكمل صلاته فإذا كملها وقرأ التحيات يسلم ثم يسجد للسهو سجدتين بعد السلام. مع أن هذا نقص ولا زيادة؟
نقص
لكن لو خرج من الصلاة فإنه يسجد بعد السلام بخلاف ما إذا ترك التشهد الأوسط أو ترك تكبيرة أو قولة رب اغفر لي أو سمع الله لمن حمده أو غيرها من واجبات الصلاة نقصا فإنه يسجد قبل السلام. وسيأتي التفصيل في موضع سجود السهو قبل السلام أو بعده إن شاء الله تعالى. ويقول في السجود مثل ما يقول في سجود الصلاة سبحان ربي أعلى ويدعو مثل سجود الصلاة سواء. وفي هذا الحديث من الفوائد أن الرسل عليهم السلام يجري عليهم السهو يجري عليهم السهو مثل ما يجري على غيرهم كما قال صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. وهذا الحديث في الصحيحين. فالرسل عليهم الصلاة والسلام يصيبهم النسيان كما يصيب غيرهم لكنهم معصومون فيما يبلغون عن الله. انتبه لذلك لا يلتفت لما يقوله إسلام بحيري ومحمد عبد الله نصر وغيره من المدرسة التنويرية الضالة في هذا الزمن ممن يطعنون في دواوين السنة الصحيحة كالصحيحين بسبب مثل هذه الأمور أن النبي صلى الله عليه وسلم نسي أو حصل له سهو. هذا لا يقع في جانب البلاغ عن الله تبارك وتعالى لأن الله قال إن هو إلا وحي يوحى فهذا ليس فيه خطأ. وإذا وقع مثل هذا السهو فكما سبق هم معصومون في البلاغ أن ينقلوا عن الله من الشريعة ما هو خطأ بل هم معصومون في ذلك. كل ما يبلغون عن الله فهو حق لكن يقع منهم السهو ولا يقرون عليه فينبهون إما أن يتنبه وإلا أن ينبه مثل ما جرى في قصة ذي اليدين أنه سلم من ثنتين عليه الصلاة والسلام في صلاة العصر كما في الروايات الثانية انظر رواية صلاة العصر عندما ثم قام وجلس في مقدم المسجد فقال له ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت الصلاة أم نسيت فقال لم أنس ولم تقصر. وكان قد نسي عليه الصلاة والسلام فسأل الناس فصوبوا ذا اليدين فقام وكمل عليه الصلاة والسلام. وهذا أيضا في دليل على ماذا؟ على أنه ولو تكلم بعد السلام هذا لا يضر ولو انطلق السرعان ومشوا كانوا قوم عندهم أعمال ومشاغل ينصرفون بعد الصلاة ولكن بعدما ينصرف النساء فالسنة إذا صلت النساء خلف الرجال أن ينصرفن ويذكرن الله جل وعلا في طريقهن إلى بيوتهن. ومن كان متعجلا فإنه لا يخرج إلا بعد انصراف النساء. فلو تكلم بين التسليم وجبر ما فاته من الصلاة لا بأس بهذا. وأيضا في دليل على أنه إذا فاته شيء من صلاته وكان الفاصل يسيرا أنه يستأنف ولا يكمل ما سبق
يكمل
ما سبق. أما إذا كان الفاصل طويلا يعني صلى الظهر أو العصر ركعتين وراح يتغدى وشرب الشاي وشرب القهوة وافتكر أنه صلى الظهر ركعتين ماذا يفعل؟ صلى ركعتين مرة أخرى يكمل ولا يستأنف من جديد؟ يعيد من جديد إذا كان الفاصل طويلا. أما إذا كان الفاصل يسيرا فإنه يكمل على ما فات.
الظهر أو العصر
الظهر أو
العصر
في رواية فيها جزم بالعصر
كذا قال حدثنا إسحاق بن منصور كما جزم به من القراء إحدى صلاة العشي كذا للأكثر والمستنمرين والحموي العشاء بالمد وهو وهم.
لا غلط. نعم
هو وهم فقد صح أن الظهر أو العصر كما سيأتي وابتداء العشي من أول الزوال.
من هذا؟ كلمة طيب وانتهى الى ماذا؟
وقال الدرر اصلا ما سيأتي
لما طيب نعم. إذن بعدما يكمل يسجد سجدتين بعد السلام هذا هو السنة، وإذا سجد قبل السلام أجزأ، لكن الأفضل بعد السلام في مثل هذا، إذا كان النقص عن ركعة أو ركعتين يكون سجوده بعد السلام، هذا هو الأفضل. أما إذا كان سهو عن غير ذلك، فمثلا ترك التشهد الأول ناسيا وقام للثالثة، يعود ولا ما يعود؟ ولو تذكر
لا
يعود، لأن هذا القيام حكمه أنه ركن. والتشهد الأوسط على الصحيح من قول العلماء هو اختيار الحنابلة أنه واجب، وعند الشافعية أنه سنة، ولا يعود من الواجب إلى عفوا من الركن إلى الواجب أو إلى السنة.
طب وإن عاد شفنا تبطل ولا يجوز؟
لا تبطل، لكنه خطأ. يبقى إذن جميع أنواع السهو كله قبل السلام، إذا نسي التشهد الأول، نسي التكبير عند الركوع أو عند السجود، أو نسي رب اغفر لي بين السجدتين، أو نسي أن يقول سمع الله لمن حمده، هذه كلها يسجد لها قبل السلام سجدتين للسهو، وهكذا المنفرد مثله سواء بسواء، هذا في حالات النقص داخل الصلاة. أما إذا سهى عن ركعتين وسلم فإنه يسجد بعد السلام. أما المأموم فليس عليه شيء، فهو تبع لإمامه، وذلك لعموم قوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام لأتم به. هذا في الهيئات، في الحركات والركعات، ولا في الهيئات؟
في الحركات
في الحركات والركعات. أما الهيئة فلا يلزمه أن يتبع الإمام فيها، فمثلا لو أن الإمام يأخذ بقول أبي حنيفة رحمه الله أنه يضع يديه تحت السر، لأن الإمام أبي حنيفة رحمه الله أتمنى في حديث ضعيف، وهو قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه من السنة وضع الأكف على الأكف تحت السر، هذا حديث فيه عبد الرحمن الكوفي وهو ضعيف لا يصح. لكن لو أنه أخذ بذلك واعتمد على هذا الحديث الإمام، هل تتابعه على ذلك؟ لا، لأن المتابعة في الحركة، إذا سجد فاسجدوا وإذا ركع فاركعوا، وليس في هيئة الصلاة. ما جاء عند ابن خزيمة هو أصح ما ورد في الباب، وليس معنى أصح أنه
صحيح
يلزم به، يلزم منه الصح، لأن ابن خزيمة رحمه الله تعالى يعني وعد بالصحة ولكنه لم يوفي بذلك رحمه الله. نعم بعض علماء يقدموا على سنة ابن ماجه القزويني، لكن الصحيح أن سادس الكتب الستة هو سنن ابن ماجه رحمه الله، هو مقدم لا شك وأعلى سندا من ابن خزيمة رحمه الله تعالى.
دارمي يشكل
المقدم؟ لا، المقدم سنن ابن ماجه. سنن ابن ماجه لا بأس، لكن المعروف في الكتب الستة البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وإذا قيل السبعة يضاف إليهم الإمام
أحمد،
وإذا قيل الخمسة كما هو مصطلح مجد الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى أبي البركات في كتابه ماذا هو منتقى الأخبار الذي شرحه الشوكاني في نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، إذا قال رواه الخمسة فيعنى بهذا يعني بهذا الصلاح ماذا؟ السنن الأربعة معهم الإمام أحمد في مسنده، وإذا قال السبعة فأصحاب الكتب الستة معه الإمام، وإذا قال أربعة فأصحاب السنن الأربعة، وإذا قال الثلاثة فالمراد أبو داود والترمذي والنسائي.
يقدم على مسلم أحمد،
يقدم على صحيح ابن خزيمة ابن ماجه. أما المأموم فليس عليه شيء، فهو تبع لإمامه، لو سهى المأموم الذي دخل من أول الصلاة ليس عليه شيء، هو تابع لإمامه كما ذكرنا في الحركات والركعات، وليس في الهيئات إلا إذا كان مسبوقا. طبعا هذا هو الصحيح، ابن تيمية رحمه الله تعالى خصوصا في جلسة الاستراحة يقول إذا كان الإمام لا يجلس جلسة الاستراحة فإن المأمومة
لا
يجلس، ويغلب حديث إنما جعل الإمام ليتم به. أما النووي رحمه الله تعالى هو الأقرب واختيار سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله، قال هذا في فتاوى رحمه الله تعالى النووي، قال هذه جلسة الاستراحة جلسة خفيفة لا تضر المتابعة، والصواب أنه يجلس ولو كان الإمام لا يجلس، لأنها وردت في حديث من؟ في حديث مالك ابن الحويرث. انظر حديث مالك ابن الحويرث: صلوا كما رأيتموني أصلي، حديث طويل، مش انظر جلسة الاستراحة فيها. وردت في حديث جلسة الاستراحة، وبعضهم يقول لا تشرع، بعضهم يقول إنها تشرع، وبعضهم يقول لا تشرع إلا لمن كان مريضا أو سمين، اسمه سمين، ويعني يحتاج إلى أن يستريح قبل أن يقوم من السجود. والأظهر الله تعالى هذه أقوال ثلاثة لأهل العلم، وذلك لأن مالكا رضي الله عنه وارضاه، مالك بن حويرث، لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام جاء قبل أن يموت بأربعين يوم، فجلس عنده، ولما رأى حاجتهم إلى أهليهم أمرهم أن ينصرفوا إلى أهليهم، وقال يؤمكم أكبركم. وكان مما جاء في هذا جلسة الاستراحة. فالذين يقولون بعدم مشروعيتها قالوا لم يذكرها غيره من الصحابة، وإنما مالك بن حويرث رضي الله عنه زاره في آخر حياته ففعلها من أجل الحاجة. وهذا اختيار ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وكان أولا يقول بمشروعيتها مطلقا، ثم رجع ويطبق ذلك في مسجده في بلده الذي هو عنيزة في القصيم، ولأنه كان إمام الجامع الكبير هناك، كان يطبق ذلك، ثم عاد لعدم فعلها. وأما اللجنة الدائمة برئاسة سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، وما رأيناه أيضا من علمائنا ومشايخنا كالشيخ الفوزان والشيخ عبد العزيز الرجحي، في سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، وإن كنت لا أذكر الشيخ بن باز لأني لم أحضره ويصلي واقفا، نعم، فكانوا يجلسون لجلسة الاستراحة. هي فتوى اللجنة الدائمة برئاسة سماحة الشيخ بن باز رحمه الله تعالى أنها سنة مطلقا ولا بأس. يقال من علم حج على من لم يعلم. كل مالك بن حويرث روى هذا الحديث فلا يضر، غيره لم يروه لا بأس، لكن لا شك أن خلاف قوي، ولنا في ذلك رسالة الحمد لله بعنوان هل جلسة الاستراحة من سنن الصلاة. فانتصرت فيها إلى أنها سنة مطلقا كما أفسد اللجنة الدائمة، لكن لا شك أن القول بأنها مشروعة لمن احتاجها قول له وجهته وقوته، لا سيما أنها جاءت في حديث مالك ابن الحويرث. وجدت حديث مالك بن حويرث
لا يذكر سبب الصلاة.
كيف؟
أقول أتينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون، فأقمنا عنده 20 يوما وليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، فلما ظن أن قد اشتهينا أهلنا.
20 ولا 40؟ نعم اشتهينا أهلنا،
اشتهينا لنا أو قد اشتقنا، سألنا عمن تركنا بعدنا فأخبرناه.
سألنا
عمن تركنا بعدنا فأخبرناه، قال رجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم، وذكر أشياء أحفظها أو لا أحفظها، فصلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم.
ما ذكر جزء الاستراحة؟ لا جاء في حديث مالك بن حويرث لا شك. نعم في الرسالة إن شاء الله ما تبي إعلان.
في كتاب الأذان باب المكث بين السجدتين.
نعم.
حديث مالك بن الحويرث شيخنا في كتاب الأذان في صحيح البخاري باب المكث بين السجدتين، فيها شيخنا فيه قال أيوب كان يفعل شيئا لم أرهم يفعلونه، كان يقعد في الثالثة والرابعة. هذا هو شيخنا
في جزء الاستراحة.
ثم رفع رأسه فقام هنية ثم سجد ثم رفع رأسه هنية فصلى صلاة عمل الإنسان.
لا شك أنها ثابتة، ثابتة لا إشكال في ذلك. أدري هذا لماذا لا يوجد ذلك.
عشان هو الأصل ده مش الأصل، ده مش الملف الأصل، صارت المحتويات الموجودة في هذا المستوى. نعم مش الملف الأصل مش موجود.
علق عليه الحافظ
قال ماذا؟
علق على قوله كان يقعد في الثالثة أو الرابعة. قال رحمه الله وشك من الراوي، والمراد منه بيان جلسة الاستراحة، وهي تقع بين الثالثة والرابعة كما تقع بين الأولى والثانية، فكأنه قال كان يقعد في آخر الثالثة أو في أول الرابعة.
في رواية شيخنا ذكر الجلسة
في رواية البخاري.
نعم
نعم
في البخاري أيضا.
قال جاء حدثنا أول هذا الإسناد حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة قال جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا فقال إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. فقلت لأبي قلابة كيف كان يصلي؟ قال مثل شيخنا هذا. قال
أيوة هو هذا الحديث أعيد هو هذا الحديث الذي ذكرته في الرسالة.
قال جاءنا مالك عن أبي قلابة قال جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا فقال إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. فقلت لأبي قلابة كيف كان يصلي؟ قال مثل شيخنا هذا. قال شيخا يجلس إذا رفع رأسه من السجود ينهض في الركعة الأولى.
وهذا قول جمع من أهل العلم، قول مالك بن حويرث وروي عن الإمام أحمد وقول الشافعي وإسحاق بن راهويه، وكلهم يقولون بمشروع. والبخاري باب من استوى قاعدا وفي وتر من صلاته ثم نهض، وذكر حديث مالك بن حويرث. وأبو داود صاحب السنن بوب عليه باب النهوض في الفرد، وذكر ثلاث روايات لحديث مالك بن حويرث. ومحمد إسحاق بن خزيمة في صحيحه باب الجلوس بعد رفع الرأس من السجدة الثانية قبل القيام للركعة الثالثة الثانية وإلى الركعة الرابعة. وابن حبان البستي محمد بن حبان بن أحمد رحمه الله باب وذكر ما يستحب للمصلي أن يقعد في الركعة الأولى والثالثة بعد رفع رأسه من السجود قبل أن يقوم قائما. وجماعة كثر من أهل العلم، جماعة كثير، جماعة كثر جدا ذكروا جلسة الاستراحة. فليس هذا يعني محل البحث ولا فيها البحث السابق. وبهذا تعلم أن السهو له حالان، أحدهما أن يكون ساهيا في ترك ركعتين أو ركعة وسلم منها ثم نبها وكمل، هذا يكون سجوده بعد السلام، هذا هو الأفضل، وإن سجد قبل السلام أجزأ. والثاني إذا غلب على ظني أنه سهى، هذا يسجد للسهو أيضا بعد السلام. هاتان الحالتان سجدهما بعد السلام أفضل، وإن سجد قبل السلام فلا بأس. النوع الثاني يكون سهوه غير ذلك، مثل ترك التشهد الأول أو ترك التسبيح بين السجود، التسبيح أو ترك التسبيح في السجود أو في الركوع، يشكر صلى وإذا يشكر صلى ثنتين أو ثلاثا يجعلها ثنتين ويجلس السهوي قبل السلام، أو شك في ثلاثة أو أربعة يجعلها ثلاثا ثم يكمل ثم يجلس السهوي قبل السلام، هذا هو الأفضل. وإن سجل بعد السلام أجزأ، يعني حكم الوقت متى يسجد قبل أو بعد حكمه أنه سنة ليس واجبا. نعم
أخش يسأل يقول إذا قام الإمام ليأتي بالركعة الخامسة فقال الناس سبحان الله فجلس ليقرأ التشهد الأخير، هل هذا الفعل صحيح؟
فجلس
نعم
يعني رجع
ليقرأ.
نعم هذا بل هذا هو الواجب أنه يرجع. وإذا قام وانتصب قائما وتيقن من نفسه أنه هو الذي فعله صحيح، أن فعله هو الصحيح، فاستمر قائما وانتصب قائما، و المأمومون لا يتابعونه وأما الذين تابعوه فهم على قسمين كما أفسد اللجنة دائما. قسم يعلم أنه سهى وتابعه في الزيادة فهذا صلاته باطلة يعيد الصلاة، والقسم الثاني سهى مع الإمام فهذا صلاته صحيح. نعم.
كان الإمام يعلم أنه يدرك على خمس
وقام
وقام
صلاته باطلة عليه وجلس
لم يجلس
يعني. كيف لم يجلس بالعافية يعني ولي. يعني يعلم أنه الخامس. هذا أين هذا وجه بحري ولا وجه قبلي؟
والله صحيح
نشر دموه
وكلموه بعد كده قال لا أنا صفت يعني خلاص أنا
نعم هذه صورة تقصد أنه كان جاهلا إذا كان جاهلا صلاته صحيحة
ولا يعني هو مش جاهل بالحكم هو يعني وقف وزي ما تقول استحى المجلس
لا إن استحى ويعلم الحكم صلاته باطلة. نعم
كان يشوف يتابع الإمام في خمسة ويعلم أنها خمسة ولكن يقول وجوب متابعة الإمام
لا
هذا جاهل
لا هذا يعيد أحوط. نعم.
قال الحافظ رحمه الله باب المرور بين يدي المصلي. الحديث الثالث بعد المئة عن أبي جهيم بن الصمة الأنصاري رضي
الله عنه. نسخة عبد الله بن الحارث. نعم هو الذي يقول على سماحة الشيخ رحمه الله. نعم.
رضي الله تعالى عنه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يدي المصلي. قال أبو النضر
بين يدي المصلي
نعم
بين يدي عندكم
يدي
المصلي الذي قال على شيخنا بين يديه. قال أبو النضر نعم
قال أبو النضر لا أدري قال 40 يوما أو شهرا أو سنة.
وهذا الحديث أخرجه الشيخان في صحيحهما. نعم.
قال رحمه الله الحديث الرابع بعد المئة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
وفي نسخة اللهم صلى وسلم عليه سمعت النبي وهي عند البخاري في صحيحه سمعت النبي. نعم.
إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان.
الحديث أخرجه الشيخان في صحيحهما. نعم.
قال رحمه الله الحديث الخامس بعد المئة عن أبي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أقبلت راكبا على حمار أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى
أتان يعني أنثى الحمار. نعم.
ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار فمررت بين بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد
نعم. والحديث أخرجه الشيخان في صحيحهما. نعم.
قال رحمه الله الحديث السادس بعد المئة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت
عندكم جمال السادس. طيب.
كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي وإذا قام بسطهما والبيوت يومئذ ليس
وفي نسخة فإذا قام وعند البخاري في صحيحه. نعم. حد عنده فإذا قام كلكم وإذا قام فبالفاء رواية البخاري أيضا في صحيحه. نعم.
بسطتهما والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح.
وهذا الحديث أخرجه الشيخان في صحيحهما. قال سماحة شيخنا رحمه الله تعالى هذه الأحاديث فيما يتعلق بالمرور بين يدي المصلي. من المعلوم أنه لا يجوز المرور بين يدي المصلي قريبا منه ولا بينه وبين السترة التي وضعها إلى حديث مذكورة في الباب ولغيرها من الأحاديث الدالة التي على أنه لا يجوز المرور بين يديه لما فيه من التشويش عليه أو قطع صلاته إن كان المار مما يقطعها. من أدلة التحريم قوله عليه الصلاة والسلام لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه أي من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. وذكر المؤلف هنا لفظة من الإثم وهي ليست في رواية الصحيحين انظر وإنما ذكرها بالمعنى، والصواب أنها غير مذكورة في الحديث. وبالمناسبة كان الشيخ ابن باز رحمه الله يحسن حفظ صحيح البخاري ولا مسلم، مسلم آه، ويقول البخاري يحتاج إلى تربيط يعني إلى مراجعة، كان يحفظه بالسند، السند والمتن صحيح مسلم، حتى أول ما صنع القرص الذي الحاسوب سدي فالشيخ قالوا صنعوا شيئا خفيفا فيه كل صحيح مسلم، قال سبحان الله سمعونا شيء فسمعوا شيء أول عشرة أحاديث أخرج منها حديث أسانيد ليست صحيحة، كانوا صحيحون من حفظه رحمه الله. فهنا يقول ليست في الصحيحين، انظر من الإثم، اكتب من الإثم
لو يعلم النار.
والصواب أنها غير مذكورة في الحديث، وإنما رواها بالمعنى من السياق، ويدل ذلك على تحريم المرور بين يديه، فلو كان يعلم ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف أربعين، سواء كان شهورا سواء كانت شهورا أو أعواما أو أياما، ويدل على شدة التحريم. واختلف فيما إذا لم يكن بين يديه سترة، متى يكون بين يديه، إلى أي مدى يكون بين يديه. والأرجح أنه إذا كان في مسافة ثلاثة أذرع فأقل، انظر الذراع كم، فهو بين يديه يعني في حال القيام، وإن كان بعيدا فإنه لا يضره، لا يضره ذلك. إذا كان بينه وبين يعني موضع سجوده أو بينه وبين من يمر أكثر من ثلاث أذرع لا بأس، المش هياخد المسجد على حسابه، هو اللي ما صلى إلى ستر. يعني بعض الناس يقفوا يمشي يمشي الآن مترين ثلاثة يدفع الناس، لماذا لم تأخذ ستر؟ لم تأخذ ستر عايز تأخذ المسجد على حسابك مترين ثلاثة تأخذ أنت، كيف هذا؟ لا، إنما فقط ثلاثة أذرع فقط محل سجودك في حال القيام، وإذا كنت ساجدا ذراع واحد.
من غير كتب أهل العلم شكنا 46 سنتيمترا تقريبا،
هو تقريبا في هذا الحد يعني تقريبا
18 هذا
يعني كم
شمد يديه كده شخنا يعني بعد كده
أنا كنت أظن
بين يديه كده يمد يديه
لا بين يديه هو اللي جاء في السنة ثلاثة أذرع فإنه نعم في أين في غير الصحيحين يعني
البخاري من زيادة
الكشميني لا في رواية أبي ذر وغيره مما ذكر
ابن حجر، وليس تهديد الزيادة في شيء من الروايات عند غيره.
أيوة.
والحديث في الموطأ بدونها. وقال ابن عبد البر لم يختلف على مالك في شيء منه، وكذا رواه باقي الستة وأصحاب المسانيد والمستخرجات بدونها، ولم أرها في شيء من الروايات مطلقا، لكن في مصنف ابن أبي شيبة يعني من الإثم احتملوا أن تكون ذكرت في أصل البخاري حاشية، فظنها الكشميهيني أصلا.
يعني هذا عند ابن أبي شيبة فقط. ومن أدلة ذلك أنه صلى الله عليه وسلم في الكعبة وبينه وبين الجدار الذي أمامه ثلاثة أذرع، وهذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه أن عبد الله كان إذا دخل الكعبة مشى قبل وجهه حين يدخل، وجعل الباب قبل ظهره، فمشى حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من ثلاثة أذرع، صلى ثلاثة أذرع نعم صلى يتوخى المكان الذي أخبره به بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه، قال وليس على أحدنا بأس أن يصلي في أي نواحي البيت شاء. طبعا هذا اجتهاد من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وابن عمر،
ابن عمر
من هو الراوي عنه؟
هذا كنت في الأول عبد الله بن عمر الآن
لا عبد الله بن مسعود. فالحاصل أنه هنا صلى إلى ثلاثة أذرع، وأما يعني توقيه أو توخيه للمكان الذي صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام، فإن عمر بن الخطاب لما رأى من ولده عبد الله بن عمر ذلك كان ينهاه وينكر عليه، فلعل ابن مسعود فعل ذلك ليس تبركا وإنما ماذا؟ متابعة للسنة، تحريا للسنة. أما فعل ذلك تبركا فإنه ليس بمشروع أن تصلي في الموضع الذي صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لو تحريت الصلاة ابن عمر، طيب لعل عبد الله بن عمر لو تحريت الصلاة عند الأسطوانة التي في المسجد كما كان يفعل المسلم كما فعل ابن مسعود هنا لا بأس بها، لكن تتخذها ماذا؟ سترة، ليس لأن هذا المكان فيه بركة، وإنما يتبرك بالنبي عليه الصلاة والسلام في من فصل عن بدنه من الطائرات كعرقه وبزاقه ونخاعته ونقامته وبصاقه. أما موضع سجوده وموضع جلوسه، منبره الذي كان يخطب عليه، محرابه الذي كان يصلي فيه، فهذه كلها لا يشرع التمسح بها أبدا، وهي ذريعة إلى الشرك وبدعة ضلالة، لا يجوز أبدا التبرك بها أبدا. ولا إناؤه الذي كان يطبخ فيه لا يتبرك به. وأما ما جاء عند مسلم من تبرك الصحابة ثيابه فلعلها كان فيها عرقه عليه الصلاة والسلام، وكان عرقه يسلت كأنه المسك كالمسك عليه الصلاة والسلام. قال بعض أهل العلم هذا يدل على أنه يكون بين يديه إذا كان في ثلاث أذرع فأقل، أما إذا كان بعيدا فإنه لا يكون بين يديه ولا يضره مروره سواء كان المار رجلا أو امرأة أو دابة. طيب في الحرم ماذا نفعل؟ ثلاث أذرع هذا في الحرم صعب، خصوصا في موسم الحج أو في عمرة رمضان يصعب عليك جدا أن تأخذ ثلاثة أذرع، تشتهد، لأن بعض العلماء قال الحرم مستثنى من اتخاذ السترة، والأظهر أنه ليس مستثنى، وليس هناك أي دليل من السنة مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يدل على ذلك أبدا. والصواب أنه كغيره من المساجد في هذا الباب، ويتخذ الإنسان سترة متى تيسر له ذلك. أما الذي يقطع الصلاة فقد روى مسلم في صحيحه أنه يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل، المرأة والحمار والكلب الأسود. هكذا روى مسلم من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه وارضاه، وروى معناه مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه لكن بغير ذكر الكلب الأسود، بدون ذكر، يعني رواية أبي هريرة ليس فيها الكلب الأسود. انظر، وروى بعضهم أيضا كما ذكر النسائي بسند صحيح عن ابن عباس المرأة والحمار، وهذا يدل على أنه إذا مر بين يديه امرأة بالغة يعني يقطع الصلاة المرأة الحائض، المراد بالحائض هنا يعني البالغة، وهذا كقوله عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى لا يقبل صلاة امرأة حائض إلا بخمار، بالإجماع أن الحائض لا تصلي، ولكن المقصود هنا
البالغة
امرأة حائض يعني بلغت المحيض، وليس أنها متلبسة بالحيض أو العادة الشهرية. قال شيخنا رحمه الله ورفع درجته في الليين وهذا يدل على أنه إذا مر بين يديه امرأة بالغة كما في حديث ابن عباس أو حمار أو كلب أسود يقطع صلاته، وهكذا بينه وبين السترة. والاستنكرت عائشة رضي الله عنها ذلك فيما يتعلق بالمرأة فقالت كنت أنا بين يديه ورجلاي في قبلتك. مذهب عائشة أن المرأة لا تقطع الصلاة، اجتهاد منها فهمت أن المرور أن جلوسها أمامه ويصلي والبيوت ليس فيها مصابيح كما في الصحيح هذا يعد مرورا. قالت واستنكرت ذلك وقالت رضي الله عنها كنت أنا بين يديه ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، وإذا قام بسطتها. قال بئس ما شبهتمونا بالحمير والكلاب. وهذا الحديث لعله انظر أحد الصحيحين أيوه من حديث من
حدثنا حفص بن عمر
من الصحابي
الصحابي عن أبي
ذر. أنا أقصد أبي هريرة بدون ذكر الكلب الأسود.
لا شيخ صحيح مسلم كلب أسود.
بدون ليس الراوي أبو هريرة أبو ذر. وهذا منها رضي الله عنه اجتهاد ورأي، ولم تعلم السنة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس مد الرجلين مثل المرور، المرور شيء ومد الرجلين شيء.
في الصحيحين.
فمد الرجلين في الصحيحين.
نعم
نعم. طيب فمد الرجلين إذا المصلي لا يقطع صلاته، وإنما يقطعها المرور من جانب إلى جانب، سواء كان المار امرأة أو حمارا أو كلبا أسودا، هذا هو الذي يقطع الصلاة. أما مرور الرجل أو الدابة غير الكلب الأسود أو الكلب الذي ليس أسود ليس أسودا، هذا لا يقطع، لا ولكنه يمنع ولا لا يمنع؟
يمنع،
لكنه لا يقطع، لا يقطع الصلاة يعني لا يفسدها. ولو كان المار رجلا أو دابة غير الكلب أو الكلب كله يمنع، لحديث أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان، فإنما هو شيطان. وهذا الحديث أخرجه الشيخان. معنى يقاتله أي يدافعه بقوة، المقاتلة المدافعة بقوة، ليس المراد يقتله بالسيف أو بشيء يقتله، لا، المراد أنه يدافعه بقوة لأنه من شياطين الإنس، ولهذا وجب أن يدفع حتى لا يشوش على المصلي صلاته. ولو كان رجلا، أما إذا إن كان المار امرأة يحصل التشويش والقطع أيضا، وهكذا الحمار مطلقا والكلب الأسود خاصة، لأنه شيطان، والشيطان من كل جنس متمرد، فشيطان بني آدم المتمرد المؤذي الذي يؤذي الناس بما يضرهم، وشيطان الكلاب هو الأسود منها، وشيطان كل جنس ما فيه الأذى والضر والتعدي. وفي حديث ابن عباس في حديث الأتان رضي الله عنه، في حديث ابن عباس الدلالة على أن المرور بين يدي المأمومين لا يضر، إنما هذا بين يدي الإمام أو المنفرد، أما لو مر بين الصفوف ما يضرهم، لأنهم تبعوا إمامهم، سترته سترة لهم، فلا يضر المرور بين يديهم. فلو مر بين يديهم حمار أو كلب أو امرأة لا يقطع صلاة المأمومين اكتفاء بسترة الإمام، ولهذا ترك الأتان ترتع ولم ينكر ذلك عليه أحد، لأنها لا تقطع صلاتهم. وهكذا لو مرت امرأة بينهم أو كلب لم يقطع صلاتهم، فالمأموم مربوط بإمامه ولا يضره من مر بين يديه، ولكن ينبغي للمؤمن إذا كان له مندوحة ألا يشوش عليهم إذا كانت مندوحة. أما إذا كان ما في مندوحة بأن رأى فرجة ليذهب إليها يسدها أو ليس يسدها أو ليس له طريق إلا المرور عليهم، فلا يضر ولا بأس بذلك ولا يضر صلاتهم. وسئل رحمه الله تعالى عن الطفل الصغير هل يقطع الصلاة، يعني إذا كانت بنتا مثلا، قال: يمنع من المرور ولا يقطع حتى الرجل الكبير ما يقطع، والمرأة الصغيرة التي لم تبلغ لا تقطع، لكن يمنع من المرور لا يمر ولو لم يقطع. ولهذا جاء في الحديث: فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه. كان النبي صلى الله عليه وسلم رأى دابة تريد أن تمر فتقدم حتى يمنعها من المرور، لعلها كانت شاة. وهذا الحديث عند الإمام أحمد والبزار في مسنده والطبراني في مسند الشاميين، وهو حديث صحيح، هو حديث صحيح الإسناد. إذا لو كانت دابة الإنسان ماذا يفعل؟ يجعلها تمر، مش هيتعارك مع الدابة بقف في صلاته، لا، يجعلها تمر من خلفي ظهرك أن تكون شامة.
لم يخشى الضرر يا شيخ، لم يخشى الضرر على نفسه
طبعا، إذا لم يخشى الضرر، يخشى الضرر شيء آخر. نعم.
الأخ عبد الله الشيخنا يقول: في لسان العرب ذرع الذراع ما بين طرف المرفق إلى طرف الإصبع الوسطى.
يعني اللي هو أطول إصبع، يعني قرابة 46 ربما يزيد قليلا حسب طول، لكن الشرع هنا يفعل ماذا؟
الوسط.
نعم.
قال الحافظ رحمه الله: باب جامع.
طيب لعل نكتفي في هذا اليوم بهذا القدر، وفقنا الله وإياكم ما يحب ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن ولاه، أما بعد،
فهذه قراءة في كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والسامعين. قال الحافظ رحمه الله: باب سجود السهو. الحديث الأول بعد الماء. عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي. قال ابن سيرين: وسماها أبو هريرة رضي الله عنه ولكن نسيت أنا. قال: فصلى بنا ركعتين ثم سلم وقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان، يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه
على اليسرى.
نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قوله على أن رجعنا إلى سجود السهو لأنه ما شرح من قبل، قوله علي رضي الله تعالى عنه أبو هريرة على اليسرى، في نسخة على ظهر كفه اليسرى، وهي التي قرأت الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. نعم.
وشبك بين أصابعه.
شبك
عندي فتح الدنيا.
انظر الحديث معروف أنه نعم شبك ألفها وجهان شبك وشبك استمر ويتابع. انظر شبك وشبك في حديث اليدين. نعم.
وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا: أقصرت الصلاة؟ وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه، وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، فقال: يا رسول الله.
وفي نسخة قال في نسخة قال وهي التي قلت على سماحة الشيخ، وفي نسخة فقال. نعم.
فقال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال: لم أنس ولم
قصرت الصلاة
أم قصرت الصلاة؟ فقال: لم أنس ولم تقصر. فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فتقدم فصلى ما ترك، ثم سلم، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، فربما سألوه ثم سلم. فقال: فنبئت أن عمران بن حسين رضي الله عنه قال ثم سلم.
وهذا الحديث أخرجه الشيخان في صحيحيهما البخاري. نعم.
قال الحافظ رحمه الله: الحديث الثاني بعد المئة.
هكذا
وشبك بين أصابعه.
لا يوجد الفتحة. هل علق على شبك وشبك؟ معروف شبك. نعم. في نسخة العشي ما بين زوال الشمس. عندك؟
أنا ضمتها
اقرأ. نعم.
قال: العشي ما بين زوال الشمس إلى غروبها، أي إما الظهر وإما العصر.
نعم. لا يوجد هذا، والصواب إثباته. العشي من زوال الشمس إلى غروبها. قال الله تعالى: وسبح بحمد ربك، وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. نعم.
قال الحافظ رحمه الله: الحديث الثاني بعد المئة. عن عبد الله بن بحينة عن
هذا على نسخة، وإلا فيما قرأ على سماحة شيخنا في هذا الحديث الحادي عشر بعد المئة. نعم.
عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس، فسجد السجدتين قبل أن يسلم ثم سلم.
الحديث أخرجه الشيخان أيضا في صحيحيهما. قال سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى في شرحه على عمدة الأحكام قال: هذه الأحاديث الثلاثة، الأول منها يتعلق بماذا؟ الحديث الأول
بنسيان سجود الأصل.
نعم.
بنسيان ركعتين
في سجود السهو. والحديث الثاني أيضا يتعلق بسجود السهو. كليهما هذه الحديث كلها متعلقة بسجود السهو. فحديث أبي هريرة رضي الله عنه من طريق ابن سيرين يعني محمد ابن سيرين يدل على أن الإمام إذا سهى وهكذا المنفرد إذا سهى في الصلاة وسلم من ثنتين في الظهر أو العصر أو العشاء أو المغرب إذا سلم من ثنتين ثم نبه أو تذكر فإنه يكمل صلاته يكمل صلاته فإذا كملها وقرأ التحيات يسلم ثم يسجد للسهو سجدتين بعد السلام. مع أن هذا نقص ولا زيادة؟
نقص.
لكن لو خرج من الصلاة فإنه يسجد بعد السلام بخلاف ما إذا ترك التشهد الأوسط أو ترك تكبيرة أو قولة رب اغفر لي أو سمع الله لمن حمده أو غيرها من واجبات الصلاة نقصا فإنه يسجد قبل السلام. وسيأتي التفصيل في موضع سجود السهو قبل السلام أو بعده إن شاء الله تعالى. ويقول في السجود مثل ما يقول في سجود الصلاة سبحان ربي الأعلى ويدعو مثل سجود الصلاة سواء. وفي هذا الحديث من الفوائد أن الرسل عليهم السلام يجري عليهم السهو يجري عليهم السهو مثل ما يجري على غيرهم كما قال صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. وهذا الحديث في الصحيحين. فالرسل عليهم الصلاة والسلام يصيبهم النسيان كما يصيب غيرهم لكنهم معصومون فيما يبلغون عن الله. انتبه لذلك لا يلتفت لما يقوله إسلام بحيري ومحمد عبد الله نصر وغيره من المدرسة التنويرية الضالة في هذا الزمن ممن يطعنون في دواوين السنة الصحيحة كالصحيحين بسبب مثل هذه الأمور أن النبي صلى الله عليه وسلم نسي أو حصل له سهو. هذا لا يقع في جانب البلاغ عن الله تبارك وتعالى لأن الله قال إن هو إلا وحي يوحى فهذا ليس فيه خطأ. وإذا وقع مثل هذا السهو فكما سبق هم معصومون في البلاغ أن ينقلوا عن الله من الشريعة ما هو خطأ بل هم معصومون في ذلك. كل ما يبلغون عن الله فهو حق لكن يقع منهم السهو ولا يقرون عليه فينبهون إما أن يتنبه وإلا أن ينبه مثل ما جرى في قصة ذي اليدين أنه سلم من ثنتين عليه الصلاة والسلام في صلاة العصر كما في الرواية الثانية انظر رواية صلاة العصر عندما ثم قام وجلس في مقدم المسجد فقال له ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت الصلاة أم نسيت فقال لم أنس ولم تقصر. وكان قد نسي عليه الصلاة والسلام فسأل الناس فصوبوا ذا اليدين فقام وكمل عليه الصلاة والسلام. وهذا أيضا في دليل على ماذا؟ على أنه ولو تكلم بعد السلام هذا لا يضر ولو انطلق السرعان ومشوا كانوا قوم عندهم أعمال ومشاغل ينصرفون بعد السلام ولكن بعدما ينصرف النساء فالسنة إذا صلت النساء خلف الرجال أن ينصرفن ويذكرن الله جل وعلا في طريقهن إلى بيوتهن. ومن كان متعجلا فإنه لا يخرج إلا بعد انصراف النساء. فلو تكلم بين التسليم وجبر ما فاته من الصلاة لا بأس بهذا. وأيضا في دليل على أنه إذا فاته شيء من صلاته وكان الفاصل يسيرا أنه يستأنف ولا يكمل ما سبق
يكمل
ما سبق. أما إذا كان الفاصل طويلا يعني صلى الظهر أو العصر ركعتين وراح يتغدى وشرب الشاي وشرب القهوة وافتكر أنه صلى الظهر ركعتين ماذا يفعل؟ صلى ركعتين مرة أخرى يكمل ولا يستأنف من جديد؟ يعيد من جديد إذا كان الفاصل طويلا. أما إذا كان الفاصل يسيرا فإنه يكمل على ما فات.
الظهر أو العصر
الظهر
أو العصر
في رواية فيها جزم بالعصر
كذا. قالوا حدثنا أصحاب أبي منصور كما جزم بها من القراء إحدى صلاة العشي كذا للأكثر والمستنمين والحموي العشاء المد وهو وهم.
لا غلط. نعم
وهو وهم فقد صح أن الظهر أو العصر كما سيأتي وابتداء العشي من أول الزوال.
من هذا؟ كلمة طيب وانتهى إلى ماذا؟
وقال الدور أرفع ما سيأتي
لما طيب نعم. إذن بعدما يكمل يسجد سجدتين بعد السلام هذا هو السنة، وإذا سجد قبل السلام أجزأ، لكن الأفضل بعد السلام في مثل هذا، إذا كان النقص على ركعة أو ركعتين يكون سجوده بعد السلام، هذا هو الأفضل. أما إذا كان سهو عن غير ذلك، فمثلا ترك التشهد الأول ناسيا وقام للثالثة، يعود ولا ما يعود؟ ولو تذكر لا يعود، لأن هذا القيام حكمه أنه ركن. والتشهد الأوسط على الصحيح من قول العلماء هو اختيار الحنابلة أنه واجب، وعند الشافعية أنه سنة، ولا يعود من الواجب إلى عفوا من الركن إلى الواجب أو إلى السنة.
طب وإن عاد الشيخ ما تبطل ولا يجوز؟
لا تبطل لكنه خطأ. يبقى إذن جميع أنواع السهو كله قبل السلام، إذا نسي التشهد الأول، نسي التكبير عند الركوع أو عند السجود، أو نسي ربه وفر لي بين السجدتين، أو نسي أن يقول سمع الله لمن حمده، هذه كلها يسجد لها قبل السلام سجدتين للسهو، وهكذا المنفرد مثله سواء بسواء، هذا في حالات النقص داخل الصلاة. أما إذا سهى عن ركعتين وسلم فإنه يسجد بعد السلام. أما المأموم فليس عليه شيء، فهو تبع لإمامه، وذلك لعموم قول عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام لأتم به، هذا في الهيئات في الحركات والركعات ولا في الهيئات؟
في الحركات
في الحركات والركعات. أما الهيئة فلا يلزمه أن يتبع الإمام فيها، فمثلا لو أن الإمام يأخذ بقول أبي حنيفة رحمه الله أنه يضع يديه تحت السر، لأن الإمام أبي حنيفة رحمه الله أتمنى في حديث ضعيف، وهو قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه من السنة وضع الأكف على الأكف تحت السر، هذا حديث في عبد الرحمن الكوفي وهو ضعيف لا يصح. لكن لو أنه أخذ بذلك واعتمد على هذا الحديث الإمام، هل تتابعه على ذلك؟ لا، لأن المتابعة في الحركة، إذا سجد فاسجدوا وإذا ركع فاركعوا، وليس في هيئة الصلاة. ما جاء عند ابن خزيمة هو أصح ما ورد في الباب، وليس معنى أصح أنه
صحيح
يلزم به يلزم منه الصح، لأن ابن خزيمة رحمه الله تعالى يعني وعد بالصحة ولكنه لم يوفي بذلك رحمه الله. نعم بعض العلماء يقدمه على سنة ابن ماجه القزويني، لكن الصحيح أن سادس الكتب الستة هو سنن ابن ماجه رحمه الله، هو مقدم لا شك وأعلى سندا من ابن خزيمة رحمه الله تعالى.
دارمي يقدم؟
لا، اللي يقدم سنن ابن ماجه. سنن ابن ماجه. لا بس، لكن المعروف في الكتب الستة البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وإذا قيل السبعة يضاف إليهم الإمام
أحمد،
وإذا قيل الخمسة كما هو مصطلح مجد الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى أبي البركات في كتابه ماذا هو منتقى الأخبار الذي شرحه الشوكاني في نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، إذا قال رواه الخمسة فيعنى بهذا يعني بهذا الصلاح ماذا؟
صحيح.
السنن الأربعة معهم الإمام أحمد في مسنده، وإذا قال السبعة فأصحاب الكتب الستة معهم الإمام، وإذا قال أربعة فأصحاب السنن الأربعة، وإذا قال الثلاثة فالمراد أبو داود والترمذي والنسائي.
يقدم على مسلم أحمد،
يقدم على صحيح ابن خزيمة ابن ماجه. أما المأموم فليس عليه شيء، فهو تبع لإمامه، لو سهى المأموم الذي دخل من أول الصلاة ليس عليه شيء، هو تابع لإمامه كما ذكرنا في الحركات والركعات، وليس في الهيئات إلا إذا كان مسبوقا. طبعا هذا هو الصحيح، ابن تيمية رحمه الله تعالى خصوصا في جلسة الاستراحة يقول إذا كان الإمام لا يجلس جلسة الاستراحة فإن المأمومة
لا
يجلس، ويغلب حديث إنما جعل الإمام ليتم به. أما النووي رحمه الله تعالى هو الأقرب واختيار سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله، قال هذا في فتاوى رحمه الله تعالى النووي، قال هذه جلسة الاستراحة جلسة خفيفة لا تضر المتابعة، والصواب أنه يجلس ولو كان الإمام لا يجلس، لأنها وردت في حديث من؟ في حديث مالك ابن الحويرث. انظر حديث مالك ابن الحويرث: صلوا كما رأيتموني أصلي، حديث طويل، مش انظر جلسة الاستراحة فيها. وردت في حديث هي جلسة الاستراحة. وبعضهم يقول لا تشرع، بعضهم يقول إنها تشرع، وبعضهم يقول لا تشرع إلا لمن كان مريضا أو سمين، اسمه سمين، ويعني يحتاج إلى أن يستريح قبل أن يقوم من السجود. والأظهر الله تعالى هذه أقوال ثلاثة لأهل العلم، وذلك لأن مالكا رضي الله عنه وارضاه، مالك بن حويرث، لما جاء النبي عليه السلام جاء قبل أن يموت بأربعين يوم، فجلس عنده، ولما رأى حاجتهم إلى أهليهم أمرهم أن ينصرفوا إلى أهليهم، وقال يومكم أكبركم. وكان مما جاء في هذا جلسة الاستراحة. فالذين يقولون بعدم مشروعيتها قالوا لم يذكرها غيره من الصحابة، وإنما مالك بن حويرث رضي الله عنه زاره في آخر حياته ففعلها من أجل الحاجة. وهذا اختيار ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وكان أولا يقول بمشروعيتها مطلقا، ثم رجع ويطبق ذلك في مسجده في بلده الذي هو عنيزة في القصيم، لأنه كان إمام الجامع الكبير هناك، كان يطبق ذلك، ثم عاد لعدم فعلها. وأما اللجنة الدائمة برئاسة سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، وما رأيناه أيضا من علمائنا ومشايخنا كالشيخ الميزان والشيخ عبد العزيز الرجحي، سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، وإن كنت لا أذكر الشيخ بن باز لأني لم أحضره ويصلي واقفا، نعم، فكانوا يجلسون لجلسة الاستراحة. هي فتوى اللجنة الدائمة برئاسة سماحة الشيخ بن باز رحمه الله تعالى أنها سنة مطلقا ولا بأس. يقال من علم حج على من لم يعلم. كل مالك بن حويرث روى هذا الحديث فلا يضر، غيره لم يروه لا بأس، لا بأس، لا بأس. لكن لا شك أن خلاف قوي، ولنا في ذلك رسالة الحمد لله بعنوان هل جلسة الاستراحة من سنن الصلاة. فانتصرت فيها إلى أنها سنة مطلقا كما أفسد اللجنة الدائمة، لكن لا شك أن القول بأنها مشروعة لمن احتاجها قول له وجهته وقوته، لا سيما أنها جاءت في حديث مالك ابن الحويرث. وجدت حديث مالك بن حويرث
لا يذكر سبب الصلاة.
كيف؟
أقول أتينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون، فأقمنا عنده 20 يوما وليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، فلما ظن أن قد اشتهينا أهلنا
20 ولا 40؟ نعم اشتهينا أهلنا،
اشتهينا لنا أو قد اشتقنا، سألنا عمن تركنا بعدنا فأخبرناه،
سألنا
عمن تركنا بعدنا فأخبرناه، قال رجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم، وذكر أشياء أحفظها أو لا أحفظها، فصلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم.
ما ذكر جزء الاستراحة؟ لا جاء في حديث مالك بن حويرث لا شك.
هذا
في الرسالة
الأذن،
نعم في الرسالة ما تبي إعلان.
في كتاب الأذان باب المكث بين السجدتين.
نعم.
حديث مالك بن الحويرث شيخنا في كتاب الأذان في صحيح البخاري باب المكث بين السجدتين، فيها شيخنا فيه قال أيوب كان يفعل شيئا لم أرهم يفعلونه، كان يقعد في الثالثة والرابعة. هذا هو شيخنا
في جلسة الاستراحة
ثم رفع رأسه فقام هنية ثم سجد ثم رفع رأسه هنية فصلى صلاة عمل الإنسان.
لا شك أنها ثابتة ثابتة لا إشكال في ذلك. ما أدري هذا لماذا لا يوجد ذلك.
شنو هو الأصل؟ ده مش الأصل، ده مش الملف الأصل. سالفة المحتويات الموجودة في هذا المستوى. نعم مش الملف الأصل مش موجود.
علق على الحافظ.
قال ماذا؟
علق على قولي كان يقعد في الثالثة أو الرابعة. قال رحمه الله وشك من الراوي، والمراد منه بيان جلسة الاستراحة، وهي تقع بين الثالثة والرابعة كما تقع بين الأولى والثانية، فكأنه قال كان يقعد في آخر الثالثة أو في أول الرابعة.
في رواية شيخ ذكر الجلسة
في رواية البخاري.
نعم
نعم
في البخاري أيضا.
قال جاء حدثنا حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة قال جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا فقال إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. فقلت لأبي قلابة كيف كان يصلي؟ قال مثل شيخنا هذا. قال
أيوة هو هذا الحديث أعيد هو هذا الحديث الذي ذكرته في الرسالة.
قال جاءنا مالك عن أبي قلابة قال جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا فقال إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. فقلت لأبي قلابة كيف كان يصلي؟ قال مثل شيخنا هذا. قال شيخا يجلس إذا رفع رأسه من السجود أنهض ترفع
الأولى. نعم وهذا قول جمع من أهل العلم، قول مالك بن حويرث وروي عن الإمام أحمد وقول الشافعي وإسحاق بن راهويه، وكلهم يقولون بمشروع. والبخاري باب من استوى قاعدا وفي وتر من صلاته ثم نهض، وذكر حديث مالك بن حويرث. وأبو داود صاحب السنن بوب عليه باب النهوض في الفرد، وذكر ثلاث روايات لحديث مالك بن حويرث. ومحمد إسحاق بن خزيمة في صحيحه بوب باب الجلوس بعد رفع الرأس من السجدة الثانية قبل القيام للركعة الثالثة الثانية وإلى الركعة الرابعة. وابن حبان البستي محمد بن حبان بن أحمد رحمه الله بوب باب وذكر ما يستحب للمصلي أن يقعد في الركعة الأولى والثالثة بعد رفع رأسه من السجود قبل أن يقوم قائما. وجماعة كثر من أهل العلم، جماعة كثير جماعة كثر جدا ذكروا جلسة الاستراحة. فليس هذا يعني محل البحث ولا فيها البحث السابق. وبهذا تعلم أن السهو له حالان، أحدهما أن يكون ساهيا في ترك ركعتين أو ركعة وسلم منها ثم نبها وكمل، هذا يكون سجوده بعد السلام، هذا هو الأفضل، وإن سجد قبل السلام أجزأ. والثاني إذا غلب على ظني أنه سهى، هذا يسجد للسهو أيضا بعد السلام. هاتان الحالتان سجدهما بعد السلام أفضل، وإن سجد قبل السلام فلا بأس. النوع الثاني يكون سهوه غير ذلك، مثل ترك التشهد الأول أو ترك التسبيح بين السجود، التسبيح أو ترك التسبيح في السجود أو في الركوع، يشكر صلى وإذا يشكر صلى ثنتين أو ثلاثا يجعلها ثنتين ويجعل السهو قبل السلام، أو شك في ثلاثة أو أربعة يجعلها ثلاثا ثم يكمل ثم يجعل السهو قبل السلام، هذا هو الأفضل. وإن سجل بعد السلام أجزأ، يعني حكم الوقت متى يجعل قبل أو بعد حكم أنه سنة ليس واجبا. نعم
أخش يسأل يقول إذا قام الإمام ليأتي بالركعة الخامسة فقال الناس سبحان الله فجلس ليقرأ التشهد الأخير، هل هذا الفعل صحيح؟
فجلس
نعم
يعني رجع
ليقرأ
نعم هذا، بل هذا هو الواجب أنه يرجع. وإذا قام وانتصب قائما وتيقن من نفسه أنه هو الذي فعله صحيح، أن فعله هو الصحيح، فاستمر قائما وانتصب قائما، و المأمومون لا يتابعونه، وأما الذين تابعوه فهم على قسمين كما أفسد اللجنة دائما. قسم يعلم أنه سهى وتابعه في الزيادة فهذا صلاته باطلة يعيد الصلاة، والقسم الثاني سهى مع الإمام فهذا صلاته صحيح. نعم.
لم يعلم أنه يدرك على خمس
وقام
وقام
صلاته باطلة عليه وجلس
لم يجلس
يعني. كيف لم يجلس بالعافية يعني ولا كيف يعني يعلم أنه الخامس هذا أين هذا وجه بحري ولا وجه قبلي؟
والله صحيح
نشر يعني. دموه
وكلموه بعد كده قال لا أنا صفت يعني خلاص أنا
نعم هذه صورة تقصد أنه كان جاهلا
جاهل.
إذا كان جاهلا صلاته صحيحة.
هو لا يعني هو مش جاهل بالحكم، هو يعني هو يعني وقف وزي ما تقول استحى المجلس أو
حاجة. لا إن استحى ويعلم الحكم صلاته باطلة. نعم.
كان يشوفه يتابع الإمام في خمسة ويعلم أنها خمسة ولكن يقول وجوب متابعة الإمام.
لا
هذا جاهل
يلحق بالحكم. لا هذا يعيد أحوط. نعم.
قال الحافظ رحمه الله: باب المرور بين يدي المصلي. الحديث الثالث بعد المئة عن أبي جهيم بن الصمة الأنصاري رضي
الله عنه. نسخة عبد الله بن الحارث. نعم هو الذي قال على سماحة الشيخ رحمه الله. نعم.
رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يدي المصلي. قال أبو النضر
بين يدي المصلي.
نعم.
بين يدي عندكم
يدي
المصلي الذي قال على شيخنا بين يديه. قال أبو النضر. نعم.
قال أبو النضر: لا أدري. قال 40 يوما أو شهرا أو سنة.
وهذا الحديث أخرجه الشيخان في صحيحهما. نعم.
قال رحمه الله: الحديث الرابع بعد المئة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
وفي نسخة اللهم صلى وسلم عليه سمعت النبي، وهي عند البخاري في صحيحه سمعت النبي. نعم.
إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان.
الحديث أخرجه الشيخان في صحيحهما. نعم.
قال رحمه الله: الحديث الخامس بعد المئة عن أبي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى.
حمار أتان يعني أنثى الحمار. نعم.
ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنا إلى غير جدار، فمررت بين بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف، فلم ينكر ذلك علي أحد.
نعم. والحديث أخرجه الشيخان في صحيحهما. نعم.
قال رحمه الله: الحديث السادس بعد المئة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت
عندكم جمال السادس. طيب.
كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، وإذا قام بسطهما، والبيوت يومئذ ليس.
وفي نسخة فإذا قام، وهي عند البخاري في صحيحه. نعم. حد عنده فإذا قام كلكم؟ وإذا قام فبالفاء رواية البخاري أيضا في صحيحه. نعم.
بسطتهما والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح.
وهذا الحديث أخرجه الشيخان في صحيحهما. قال سماحة شيخنا رحمه الله تعالى: هذه الأحاديث فيما يتعلق بالمرور بين يدي المصلي. من المعلوم أنه لا يجوز المرور بين يدي المصلي قريبا منه ولا بينه وبين السترة التي وضعها، الأحاديث المذكورة في الباب ولغيرها من الأحاديث الدالة على أنه لا يجوز المرور بين يديه لما فيه من التشويش عليه أو قطع صلاته إن كان المار مما يقطعها. من أدلة التحريم قوله عليه الصلاة والسلام: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه أي من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. وذكر المؤلف هنا لفظة من الإثم، وهي ليست في رواية الصحيحين. انظر وإنما ذكرها بالمعنى، والصواب أنها غير مذكورة في الحديث. وبالمناسبة كان الشيخ ابن باز رحمه الله يحسن حفظ صحيح البخاري ولا مسلم، مسلم ويقول البخاري يحتاج إلى تربيط يعني إلى مراجعة، كان يحفظه بالسند، السند والمتن صحيح مسلم. حتى أول ما صنع القرص الذي الحاسوب
سيدي
فالشيخ قالوا صنعوا شيئا خفيفا في كل صحيح مسلم، قال سبحان الله سمعونا شيء فسمعوا شيء أول عشرة أحاديث أخرج منها حديث أسانيد ليست صحيحة، كانوا صحيحون من حفظه رحمه الله. فهنا يقول ليست في الصحيحين، انظر من الإثم اكتب من الإثم
لو يعلم النار.
والصواب أنها غير مذكورة في الحديث، وإنما رواها بالمعنى من السياق، ويدل ذلك على تحريم المرور بين يديه، فلو كان يعلم ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف أربعين، سواء كان شهورا سواء كانت شهورا أو أعواما أو أيام، ويدل على شدة التحريم. واختلف فيما إذا لم يكن بين يديه سترة، متى يكون بين يديه، إلى أي مدى يكون بين يديه. والأرجح أنه إذا كان في مسافة ثلاثة أذرع فأقل، انظر الذراع كم، فهو بين يديه يعني في حال القيام، وإن كان بعيدا فإنه لا يضره، لا يضره ذلك إذا كان بينه وبين يعني موضع سجوده أو بينه وبين من يمر أكثر من ثلاث أذرع لا بأس، المش هياخد المسجد على حسابه، هو اللي ما صلى إلى ستر. يعني بعض الناس يقفوا يمشي يمشي الآن مترين ثلاثة يدفع الناس، لماذا لم تأخذ ستر؟ لم تأخذ سترة، عايز تأخذ المسجد على حسابك مترين ثلاثة تأخذ أنت، كيف هذا؟ لا، إنما فقط ثلاثة أذرع فقط محل سجودك في حال القيام، وإذا كنت ساجدا ذراع واحد.
من غير كتب أهل العلم شكنا 46 سنتيمترا تقريبا،
هو تقريبا في هذا الحد يعني تقريبا
18 هذا
يعني كم
شمد يديه كده شخنا يعني بعد كده أنا كنت أظن بين
يديه
كده يعني
مد يديه كده. لا بين يديه هو جاء في السنة ثلاثة أذرع. نعم نعم في أين؟ في غير الصحيحين يعني؟
لا هذه في البخاري
زيادة
الكشميني
من الإثم في رواية أبي ذر وغيره مما ذكر
ابن حجر، وليس تهديد الزيادة في شيء من الروايات عند غيره.
أيوة.
والحديث في الموطأ بدونها. وقال ابن عبد البر لم يختلف على مالك في شيء منه، وكذا رواه باقي الستة وأصحاب المسانيد والمستخرجات بدونها، ولم أرها في شيء من الروايات مطلقا، لكن في مصنف ابن أبي شيبة يعني من الإثم احتملوا أن تكون ذكرت في أصل البخاري حاشية، فظنها الكشميهيني أصلا.
يعني هذا عند ابن أبي شيبة فقط. ومن أدلة ذلك أنه صلى الله عليه وسلم في الكعبة وبينه وبين الجدار الذي أمامه ثلاثة أذرع، وهذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه أن عبد الله كان إذا دخل الكعبة مشى قبل وجهه حين يدخل، وجعل الباب قبل ظهره، فمشى حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من ثلاثة أذرع، صلى ثلاثة أذرع. نعم صلى يتوخى المكان الذي أخبره به بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه، قال وليس على أحدنا بأس أن يصلي في أي نواحي البيت شاء. طبعا هذا اجتهاد من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وابن عمر، من هو الراوي عنه؟
هذا كنت في الأول عبد الله بن عمر الآن.
لا عبد الله بن مسعود. فالحاصل أنه هنا صلى إلى ثلاثة أذرع، وأما يعني توقيه أو توخيه للمكان الذي صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام، فإن عمر بن الخطاب لما رأى من ولده عبد الله بن عمر ذلك كان ينهاه وينكر عليه، فلعل ابن مسعود فعل ذلك ليس تبركا وإنما ماذا؟ متابعة للسنة، تحريا للسنة. أما فعل ذلك تبركا فإنه ليس بمشروع أن تصلي في الموضع الذي صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لو تحريت الصلاة، ابن عمر، طيب لعل عبد الله بن عمر، لو تحريت الصلاة عند الأسطوانة التي في المسجد كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما فعل ابن مسعود هنا، لا بأس بها، لكن تتخذها ماذا؟ سترة، ليس لأن هذا المكان فيه بركة، وإنما يتبرك بالنبي عليه الصلاة والسلام في من فصل عن بدنه من الطاهرات كعرقه وبزاقه ونخاعته ونقامته وبصاقه. أما موضع سجوده وموضع جلوسه، منبره الذي كان يخطب عليه، محرابه الذي كان يصلي فيه، فهذه كلها لا يشرع التمسك بها أبدا، وهي ذريعة إلى الشرك وبدعة ضلالة، لا يجوز أبدا التبرك بها أبدا. ولا إناؤه الذي كان يطبخ فيه، لا يتبرك به. وأما ما جاء عند مسلم من تبرك الصحابة ثيابه، فلعلها كان فيها عرقه عليه الصلاة والسلام، وكان عرقه يسلت كأنه المسك، كالمسك عليه الصلاة والسلام. قال بعض أهل العلم هذا يدل على أنه يكون بين يديه إذا كان في ثلاث أذرع فأقل، أما إذا كان بعيدا فإنه لا يكون بين يديه ولا يضره مروره، سواء كان المار رجلا أو امرأة أو دابة. طيب في الحرم ماذا نفعل؟ ثلاث أذرع هذا في الحرم صعب، خصوصا في موسم الحج أو في عمرة رمضان، يصعب عليك جدا أن تأخذ ثلاث أذرع، تشتهد، لأن بعض العلماء قال الحرم مستثنى من اتخاذ السترة، والأظهر أنه ليس مستثنى، وليس هناك أي دليل من السنة مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يدل على ذلك أبدا. والصواب أنه كغيره من المساجد في هذا الباب، ويتخذ الإنسان سترة متى تيسر له ذلك. أما الذي يقطع الصلاة فقد روى مسلم في صحيحه أنه يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل، المرأة والحمار والكلب الأسود. هكذا روى مسلم من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه وارضاه، وروى معناه مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه، لكن بغير ذكر الكلب الأسود، بدون ذكر، يعني رواية أبي هريرة ليس فيها الكلب الأسود، انظر. وروى بعضهم أيضا كما ذكر النسائي بسند صحيح عن ابن عباس المرأة والحمار، وهذا يدل على أنه إذا مر بين يديه امرأة بالغة، يعني يقطع الصلاة المرأة الحائض، المراد بالحائض هنا يعني البالغة، وهذا كقوله عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى لا يقبل صلاة امرأة حائض إلا بخمار، بالإجماع أن الحائض لا تصلي، ولكن المقصود هنا
البالغة،
امرأة حائض يعني بلغت المحيض، وليس أنها متلبسة بالحيض أو العادة الشهرية. قال شيخنا رحمه الله ورفع درجته في عليين، وهذا يدل على أنه إذا مر بين يديه امرأة بالغة كما في حديث ابن عباس، أو حمار أو كلب أسود، يقطع صلاته، وهكذا بينه وبين السترة. والاستنكرت عائشة رضي الله عنها ذلك فيما يتعلق بالمرأة، فقالت كنت أنا بين يديه ورجلاي في قبلتي. ومذهب عائشة أن المرأة لا تقطع الصلاة، اجتهاد منها، فهمت أن المرور، أن جلوسها أمامه ويصلي، والبيوت ليس فيها مصابيح كما في الصحيح، هذا يعد مرورا. قالت واستنكرت ذلك وقالت رضي الله عنها كنت أنا بين يديه ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، وإذا قام بسطتها. قال بئس ما شبهتمونا بالحمير والكلاب. وهذا الحديث لعله انظر أحد الصحيحين. أيوه. من حديث من؟
حدثنا حفص بن عمر.
من الصحابي؟
الصحابي عن أبي ذر.
أين؟ أنا أقصد أبي هريرة بدون ذكر الكلب الأسود.
صحيح مسلم كلب أسود.
بدون ليس الراوي أبو هريرة، أبو ذر. وهذا منها رضي الله عنه اجتهاد ورأي، ولم تعلم السنة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس مد الرجلين مثل المرور، المرور شيء ومد الرجلين شيء.
الصحيحين.
فمد الرجلين في الصحيحين.
نعم
نعم. طيب فمد الرجلين إذا المصلي لا يقطع صلاته، وإنما يقطعها المرور من جانب إلى جانب، سواء كان المار امرأة أو حمارا أو كلبا أسودا، هذا هو الذي يقطع الصلاة. أما مرور الرجل أو الدابة غير الكلب الأسود أو الكلب الذي ليس أسود ليس أسودا، هذا لا يقطع، لا، ولكنه يمنع ولا لا يمنع؟
يمنع،
لكنه لا يقطع، لا يقطع الصلاة، يعني لا يفسدها. ولو كان المار رجلا أو دابة غير الكلب أو الكلب كله يمنع، لحديث أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان، فإنما هو شيطان. وهذا الحديث أخرجه الشيخان. معنى يقاتله أي يدافعه بقوة، المقاتلة المدافعة بقوة، ليس المراد يقتله بالسيف أو بشيء يقتله، لا، المراد أنه يدافعه بقوة لأنه من شياطين الإنس، ولهذا وجب أن يدفع حتى لا يشوش على المصلي صلاته. ولو كان رجلا، أما إذا إن كان المار امرأة يحصل التشويش والقطع أيضا، وهكذا الحمار مطلقا والكلب الأسود خاصة، لأنه شيطان، والشيطان من كل جنس متمرد، فشيطان بني آدم المتمرد المؤذي الذي يؤذي الناس بما يضرهم، وشيطان الكلاب هو الأسود منها، وشيطان كل جنس ما فيه الأذى والضر والتعدي. وفي حديث ابن عباس في حديث الأتان رضي الله عنه، في حديث ابن عباس الدلالة على أن المرور بين يدي المأمومين لا يضر، إنما هذا بين يدي الإمام أو المنفرد، أما لو مر بين الصفوف ما يضرهم، لأنهم تبعوا إمامهم، سترته سترة لهم، فلا يضر المرور بين يديهم. فلو مر بين يديهم حمار أو كلب أو امرأة لا يقطع صلاة المأمومين اكتفاء بسترة الإمام، ولهذا ترك الأتان ترتع، ولم ينكر ذلك عليه أحد، لأنها لا تقطع صلاتهم. وهكذا لو مرت امرأة بينهم أو كلب لم يقطع صلاتهم، فالمأموم مربوط بإمامه ولا يضره من مر بين يديه، ولكن ينبغي للمؤمن إذا كان له مندوحة ألا يشوش عليهم إذا كانت مندوحة. أما إذا كان ما في مندوحة بأن رأى فرجة ليذهب إليها يسدها أو ليس يسدها أو ليس له طريق إلا المرور عليهم، فلا يضر ولا بأس بذلك ولا يضر صلاتهم. وسئل رحمه الله تعالى عن الطفل الصغير هل يقطع الصلاة، يعني إذا كانت بنتا مثلا، قال: يمنع من المرور ولا يقطع حتى الرجل الكبير ما يقطع، والمرأة الصغيرة التي لم تبلغ لا تقطع، لكن يمنع من المرور لا يمر ولو لم يقطع. ولهذا جاء في الحديث: فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه. كان النبي صلى الله عليه وسلم رأى دابة تريد أن تمر فتقدم حتى يمنعها من المرور، لعلها كانت شاة. وهذا الحديث عند الإمام أحمد والبزار في مسنده والطبراني في مسند الشاميين، وهو حديث صحيح، هو حديث صحيح الإسناد. إذا لو كانت دابة الإنسان ماذا يفعل؟ يجعلها تمر، مش هيتعارك مع الدابة بقى في صلاته، لا، يجعلها تمر من خلفي ظهرك أن تكون شامة.
لم يخشى الضرر يا شيخ، لم يخشى الضرر على نفسه
طبعا، إذا لم يخشى الضرر، يخشى الضرر شيء آخر. نعم.
لا خالد، ماشي. احنا نقول في لسان العرب: ذرع، الذراع ما بين طرف المرفق إلى طرف الإصبع الوسطى.
يعني هو أطول إصبع، يعني قرابة 46، ربما يزيد قليلا حسب طول، لكن الشرع هنا يفعل ماذا؟
الأوسط،
الوسط.
قال الحافظ رحمه الله: باب جامع.
طيب، لعل نكتفي في هذا اليوم بهذا القدر، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.